أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث، وهي ما ورد في قصة الإمام الجواد عليه السلام، حيث ذكر الشيخ الأعظم بأنه يستدل بها لإثبات عدم مشروعية أو حرمة القيافة، وقد خلافا للعامة، حيث أن العامة قد رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام بالقيافة، ومراده ما رواه العامة في صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 195، حيث رووا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجزرا، اسم القاف القائف، أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وقد ذكروا بأنه لعل الوجه في التشكيك في نسبة أسامة بن زيد، أن زيدا كان أبيض اللون بينما أسامة كان شديد السواد، لأن أمه أم أيمن وكانت حبشية سوداء، فيقال بأن الرواية دلت على أن النبي قد استر صلى الله عليه وآله، حيث أن مجزر القائف شهد بأنه هذا من هذا، أي شهد بالأخوة بينهم والسرور وركونه، هم يقولون والسرور والركون إلى قول القائف، يدل على جواز القيافة والاستناد إليها. هذا ما رواه العامة، إلا أنه الشيخ الأعظم يقول قد أنكر ذلك عليهم في الأخبار، ونقل هذه الرواية التي بأيدينا التي فيها قصة الإمام الجواد عليه السلام. قال الرواية، نقرأها. قال: سمعت، يقول زكريا بن يحيى، سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن ابن الحسين ابن علي ابن الحسين، يعني ابن زين العابدين، الحسن ابن الحسين ابن علي ابن الحسين، فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام، يعني علي بن جعفر يقول إليه: لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال الحسن: إي والله جعلت فداك، لقد بغى عليه إخوته. هذا إشارة إلى قصة حصلت بين الإمام الرضا وبين إخوته ونازعوه في الإرث. واضح؟ تنقل قصة بأن الإمام الرضا مع إخوته نازعوه في الإرث، فتوهم أو اعتقد الحسن بن الحسين
عندما قال علي بن جعفر إليه لقد نصر الله أبا الحسن، يقصد هذه الحادثة، أي حادثة، حادثة الإرث التي حصلت بين الإمام الرضا وبين ماذا؟ وبين إخوته. فتوهم الحسن أنه إشارة إلى النزاع في مسألة الإرث، فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه. يعني هو علي بن جعفر مراده قصة، شنو كلامك صح، يقول بس أنا مرده قصة أخرى. إي والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن، هاي قصة ما يعرف أنا، جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم، ما كنت موجود، وش اللي صار بينكم بين الإمام الرضا عليه السلام؟ واضح؟ فقال له الحسن جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم. فقال له إخوته، ونحن أيضا، إخوته قالوا ونحن بنو عمومته أيضا، قلنا ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني، قال هو ابني. فقالوا، ما اللي قالوا؟ قال بعض إخوته إن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قال فقلنا، فقالوا ونحن، واضح عبارة، قال فقالوا، هنا قال فقال له إخوته ونحن أيضا، واضح، وقال ونحن يعني بنو عمومته، يعني قال فقالوا، يعني لا أمر بالقاف، مو نحن من الإخوة، شفتين المطلب. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، قضى بالقافة، فبيننا وبينك القافة، فقال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، وأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم إليه. لا تقول احنا ليش جايبينكم، وليكونوا في بيوتكم، خليجوا بيوتكم، أنا ما أجيب بيتنا، خلي إنكم أنتم يجون، أنا ما أجيبهم البيت لي، وليكونوا في بيوتكم. قال فلما جاءوا وقعدنا في البستان واصطف عمومة إمام الرضا وإخوته وأخواته، وأخذوا الرضا عليه السلام أخفوه وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة، ووضعوا على عنقه شنو؟ مسحات، حيل لا تعدل، شنو لا تعدل؟ لا تعدل التراب، عدل الزرع، أيوة يسمونها الآن بالعامي، هذا لا لا مو الشوال، مسحات يسمونها الحين، هذا مسحات يسمونها باللغة، لا تعدل تعدل التراب والزرع. خب فيها ثلاثة أو خمسة أسنان حسب وجعلوا على عنقه مسحة، عشان يخفوا إنه هذا واحد من البستان. وقالوا له، وقالوا لمن؟ وقالوا للقائف ادخل البستان، لا سمح الله، وقالوا الإمام الرضا ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر وقالوا، يعني قال هؤلاء الإخوة للقافة، قالوا للقافة الحقوا هذا الغلام بأبيه، يلا طال قوتكم فراستكم، يلا الحقوه بأبيه. فقالوا طالعوا، شافوا العمام كذا، ما له هنا أب، ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه، قال هذا عم أبي، هذا عمه، وهذه عمته، وإن لم يكن له هنا أب فهو صاحب البستان. وإن يكن، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحد، هي التعبير عند العرب، وإن يكن له أب، يعني هذا هو أبوه، واضح، ليس هو إلا هو، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن، وش رجع؟ طلع، قال يطلع، أنه كان قال يخرج من البستان. فلما رجع أبو الحسن قالوا هذا يا مشفى مشته يعني قالوا هذا أبوه خلاص أول شيء من بعيد يشوف بس قدمين قالوا إن يكون له هنا أب فأكدوا بعد أكثر فلما رجع أبو الحسن قالوا هذا أبوه فقال علي بن جعفر فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام كان أبو إمام الجواد صغير وقلت أشهد أنك إمامي بعدين في تكملة في الرواية قال شوف الرواية تكملتها قال أشهد أنك شنو إمامي ثم هي في مسائل علي بن جعفر مكمل الرواية في مسائل علي بن جعفر صفحة 322 ثم قلت أشهد أنك إمامي عند الله أشهد أنك إمامي عند الله فبكى الرضا عليه السلام فبكى الرضا عليه السلام ثم قال يا عم ألم تسمع أبي وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم ويلهم لعن الله الأعيبس يعني يقول بني عباس وذريته صاحب الفتنة ويقتلهم سنين وشهورا وأياما يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرا وهو يعني الآن يشير إلى الإمام صاحب الزمان وهو اشطريد شريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة يقال مات أو هلاك أي واد سلاك أفيكون هذا يا عم إلا مني الإمام القائم عجل الله فرجه ما يكون إلا مني أنا إمام الجواد إمام الرضا فقلت صدقت جعلت فداك واضح صفحة 322 ونقلها أيضا في الكافي وتعرض لها الشراح يشرحون ما هو المراد من هذه الرواية المقاطع ابن النوبية كذا نسبه إلى 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 إلى, إلى الإمام الهادي سلام الله عليه وكذا المهم راجعوا وتقريب الاستدلال بها بأنه عندما طلب إخوة الإمام الرضا عليه السلام القافة فقالوا إن رسول الله قضى بالقافة قال أما أنا فلا فيقال لو كان هناك مشروعية لقول القافة وقولهم حجة ويجوز اتباعهم لما كان هناك معنى أن يقول أما أنا فلا إذ أنهم لو سألوه أو لو طلبوا من سلوك طريق جعله الشارع كيف لا يقبل بسلوك هذا الطريق الذي جعله الشارع فلو مثلا قلت لشخص بينني وبينك قاعدة الفراش مثلا بينني وبينك قاعدة فقال ألا ما أخفقت الفراش لا معنى له إذا كان هذا الطريق الذي طلب الطرف الآخر سلوكه طريق جعله الشارع لما كان هناك معنى لرفض الإمام عليه السلام فرفض الإمام عليه السلام وعدم رضاه إتيانه أو الإتيان إليهم بل دليل على أنه قول القاف لا مشروعية له وأنه لا يصح وهذا يكون من جهة ردا على ما نسب شنو ردا على ما نسبوه العامة إلى الرسول صلى الله عليه وآله ومن جهة أخرى تدل الرواية على عدم مشروعية شنو؟ على عدم مشروعية قول القائل أما أنا فلا. خب إلى ماذا؟ إلى يعني إلى آخر الرواية. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية بحسب ما أراده الشيخ الأعظم قدس سره. ولكنه أشكل على الاستدلال بالرواية بعدة إشكالات. بعض هذه الإشكالات ترجع إلى التشكيك في أصل الرواية، وبعض الإشكالات ترجع إلى تقريب فقرة الاستدلال. فالإشكالات على قسمين، واضح؟ يعني بعضها ترجع إلى أصل الرواية ما نقبلها، بعضها ترجع إلى فقرة هل يصح الاستدلال بها أو لا يصح. أما ما يرجع إلى الأول وهو أصل الرواية فقد ذهب جمع من الأعلام أن هذه الرواية لا يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها، وذلك لأن الرواية مخالفة لضرورة المذهب بتعبير السيد الخوي، حيث إن الرواية بتعبير السيد الخوي مخالفة لضرورة المذهب، وذلك لأنها اشتملت على عرض أخوات الإمام وعماته على القافة، عرض أخوات الإمام وعماته على القافة بمعرض ومسمع من الإمام الرضا عليه السلام وقبول منه لحكمهم. ومن الواضح أن هذا محرم لا يصدر عن الإمام عليه السلام. ثم ذكر بأنه توهم أن ذلك من جهة الاضطرار فاسد، وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار فاسد، يهضطرار أنهم اتهموا أن هذا مؤمن فهو مضطر، والاضطرار حدول تكليف يبيح المحظورات. قال هذا التوهم فاسد. ليش؟ قال لأنه لا تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا عليه السلام على إحضار النساء، ما يتوقف على إحضار النساء، يكفي إحضار الرجال فيمكن للقافة أن يعرفوا. فلا تتوقف معرفة بنوة الجواد ماذا للرضا عليه السلام على إحضار النساء، فتضمنت الرواية شيئا محرما لا يصدر من الإمام عليه السلام، فتكون الرواية بهذا اللحاظ مخالفة لضرورة المذهب. هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على الرواية. ما هو رأيكم؟ يعني ما في الرواية أنهم كشفوا وجوهه.
ما في يعني، وحتى لو كشفوا
هكذا في الرواية يعني. واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا وألبسوه الجبة، فقال هذا عم أبي، هذا عمه، وهذه عمته. كيف؟
بس مقتدر عام أنه في كشف.
لا مو معلوم. بروز.
بروز. خاصة أنهم أثر من قدم.
معروف العرب في أثار القدم. اصطفوا طوله وعرضه، الطول العرض.
ثم حتى شفنا لو كان في كشف بناء على مبنى سيد الخوي، المهم الذي يعني كان يرى فيه الحرمة وإن لم يفتي بها مثلا قد يقال أن هذا الفعل مثلا محرم، أما بناء على أنه لا حرمة في كشف مثلا الوجه والكفين
فما هو مشكلة،
فهذا يعني بهذا القدر هذا مو مخالف للضرورة مثلا بناء على حتى لو قلنا خصوصا مع عدم إحراز أن النظرة صفت والنظرة محرمة
لكن إذا شفنا خاصة ضرورة مذهبنا إيجا
كشف الوجه حرام
من جهة كشف الوجه أو من جهة أنه الإمام بالغ بشأنه يعني
هو شيخ سيد خوئي قال كشف الوجه، شيخ تبريزي غير التعبير على مبناه لأنه كشف الوجه أنهم على مبناه بعضهم مثلا أنه مو واجب مو حرام، فقال لا يناسب مقامهم كشف الوجه.
شيخ سيد خوئي عندكم تعبيرا كشف الوجه
معهم سيد خوئي واضح أنه مراد هذا وهو حرام لا يصدر بل ظهر أنه كشف الوجه، شيخ التبريزي غير التعبير قال لا يناسب مقامهم كشف الوجوه.
لا بس احنا اي خاص الوجه من جهه اخرى سواء حتى لو ما كشف الوجوه نفس اصطفاء العمات والاخوات وان يعرضوا على القافه وان يعرضوا
مخالف ضد المذهب مخالف ضد المذهب
لا بس هذا ما يلف بمقام الامام ما يلف
بعنوان اولي ما يلف بعنوان ثانوي
بعنوان اول ما يلف
وحنا ثانوي الآن بعد نفع عنوان ثانوي
هذا سؤال يعني أن يعرض
هذا
هو يعني أمام الأجانب نقول العرض يعني العرض حتى لو قلنا بجواز كشف الوجه هذا سؤال يعني
ليس سؤال
يا هو سؤال
عرض النساء أمام الأجانب
ما في إشكال إذا ما كان إذا ما كان في ما في مو لإثارة الشهوة ولا إثارة الفتنة ولا شكل بغض النظر عن مناسبة لمقام المعصوم ما في إشكال يعني يجعله لكي ينظر الطرف الآخر مو محرم إذا كانت نظرة محرمة يعني نظر القافة لأجل مسألة طبية لأجل مسألة معينة
محرم. بس إذا هو كان كل أصل هذا الطريق
لا احنا الان هنا اليوم خلينا نوضح
كيف يعرض اي هذا الكلام فكيف يعرض اخواته وعماته الى شيء اولا فيه لا يناسب مقام الامام على الاقل لا الامام ينظر له، ثانيا هو اصلا لا يرى صحيح هذا الطريق شلون خلينا نعرفه
من باب الاحجام حجاج من باب احجاجهم القاء الحجه عليهم انا ما اقبسها روحوا ماكو مشكله خلينا نروح بصمات وراثيه انا ما ارى الطريق مو صحيح روحوا روحوا بصمات وراثيه أنا مطمئن على راحتكم لو دعاني شخص لمعرفة النسب بالبصمة الوراثية أنا ما أملص الوراثية ولا شيء قل لي روح على راحتك يعني أنا قبل كلام
لا أسوي نساء وعرض كلام
ها شيخ أنا شيخ علي ترفع لك عن الرواية
ما فيها مخالفة
فيها مخالفة هل الإمام هو الذي عرضهم؟
هو قال في محضر الإمام.
الإمام قاعد هناك ما يعرفوش ما كان عليهم الطريقة أصلاً. ما اتفقوا يا الإمام على طريقة الترضيقة هم عرضوهم. مو الإمام عرضهم الإمام قاعد هناك. وواضح أنه من جهة القضية ملابساتها ما كان في شيء باختياري. يقول ابنه ما صدقه. بيسمعون كلامه يعني. فنقول والله العالم بأنه هذا الإشكال الذي أورد على الرواية بأنها مخالفة لضرورة المذهب محل نظر وتأمل، وذلك أولا أنه حيثية كشف الوجه التي هي بحسب الظاهر منظور السيد الخوئي قدس سره إنما تكون محرمة بناء على بعض المسالك، وإلا مشهور المتأخرين جواز كشف الوجه وجواز التعريض إذا لم يكن هناك فتنة أو ما شاكل ذلك، فدعوى أنها مخالفة لضرورة المذهب محل تأمل ونظر، لا أقل المسألة مسألة شنو؟ مسألة خلافية مسألة نظرية وهو مسألة كشف الوجه. أما مسألة عدم مناسبة ذلك لمقام الإمامة وما شاكل ذلك قد يقال عدم المناسبة مسلمة إذا خلت المسألة من عناوين أولية، أما إذا فرض أن هنا عنوان ثانوي وهي مسألة المنازع وما شاكل ذلك، وأصر الطرف الآخر على إحضار النساء فإن الاستجابة إلى ذلك مع كون أصل الطريق أو أصل عرض أصل كشف الوجه ليس بمحرم، لا يمكن أو لا يحرز أنه لا يتحقق عنوان المناسبة لمقام الإمامة. هذا أولا. ثانيا، لم يثبت في الرواية أنه الإمام هو قبل ذلك، فلعل هذا صدر منهم دون اتفاق مع الإمام الرضا عليه السلام. والظاهر أن كيفية القضية وملابساتها، وأن الإمام الرضا يلبس، كلها عن طريق تدبير الإخوة، ولم يكن هو باختياره يعني كيفية حصول هذه العملية ودخول القافة ومعرفتهم. فلعله قد صدر ذلك من الإخوة بلا اطلاع من الإمام الرضا على ذلك، أو بإكراههم أكرهوه على ذلك بدعوى أنه منهم، أنه لا بد أن نعرف النسب، حيث أن الشخص قد يخطئ القافة، هم كانوا يرجون أنهم يخطئون القافة ولا ينسبونه لمن؟ ولا ينسبونه للإمام الرضا. فلعل القافة يصيبون في الأعمام، ولكن يخطئون في العمات، قد يصيبون في الإخوان وقد يخطئوا في الأخوات، فلعلهم أصروا عليه على ذلك. لو كان على اطلاع لعلهم أصروا عليه. والظاهر من ملابسات القضية أن الإمام كان في حالة ضبط ولم يكن هذا باختياره. فلو قالوا لا تحضروا الأخوات، هل يقبلون كلامه؟ هو ابني لا يقبلون كلامه، ما يقولون لا تحضروا، شنو لا تحضروا الأخوات. إذن هذه القضية شيخنا، هذه القضية دعوى أن هذا حصل من الإمام الرضا أو بمسمعه أصلها غير محرز، وثانيا لو كان بنظره فهو في حالة ملابسة، خصوصا أن هذه مسألة فعل، والفعل دليل لبي لا يعرف ملابساته. نعم شيخنا، ما يقبلوا لو قيم على الطلاع،
يعني
مساكت أو غير ساكت، ما نقل على الرضا. إذا الإمام مكره يقول ابني ما صدقته، أي شيء بليد، مو معلوم ليش مو مكره، وليش مو مكره، ليش مو مكره. هو إخوانه يقول أنا ابني ما أنا ابني شيخنا أزيد من السلطان، أزيد من السلطان شيخنا، أزيد من السلطان. قصص الإمام الرضا مع إخوته أزيد من السلطان، ينازعونه كثيرا، نازعوا في الأرض، نازعوا في أكثر من قضية. يقول هو ابني ما يصدقوه، هو ابني لا يصدقوه، يقول لهم لا لفت النسوان دخلهم داخل لأن في إشكال شرعي. واضح، قبلوا كلامه، لبسوه هذا اللباس في خنا، لبسوه لباس زراع بستان يتناسب مع الإمام، يلبسون لباس وعلى قلون سوا وعلى مسحات ويخلوه نازع.
ما يتناسب مع الإمام
لا أقل، لا نعرف الملابسات، لا أقل، حيث إنه لم يعلم ملابسات القضية شيخنا، لا أقل، حيث إنه لا يعلم ملابسات وظروف، فلا يمكن أن يقال بأن سكوته كاشف عن المشروعية أو سكوته كاشف عن رضا. يكفينا عدم الإحراز، ما دام لا نحرز ملابسات القضية الظروف المكتنفة، فلا يمكننا أن نقول بأن سكوته يدل على رضا وهذا خلاف الضرورة. خب يكفينا ذلك، خصوصا أن أجواء، أنا أقول لك أجواء القضية، ومن بحث في التاريخ، شيخنا راجع بحث في التاريخ، يقولون بأن هؤلاء كانوا يضغطون كثيرا على الإمام سلام الله عليه. مو بس هالقصة، في عدة قصص ذكرها المؤرخون في ماذا بين الإمام الرضا وبين إخوته. فلا أقل يحتمل احتمال عرفي وجود ملابسات، مع وجود الملابسات قد الإمام خب لا يرضى بشيء، لكن ماذا يفعل؟ خب عليها. إذن هذا الإشكال الأول، وهو أن الرواية مخالفة لضرورة المذهب، متوقف على إحراز أن هذا من الإمام الرضا وبرضاه، وكل هذا غير محرز. هذا ثانيا، قلنا ثانيا. ثالثا شيخنا، ثالثا أشار المحقق الإيرواني قدس سره محاولا لدفع هذا الإشكال بأنه لو سلم أن هذا الشيء بعنوانه وبحد ذاته محرم أو لا يناسب مقام الإمامة، فإنه مزاحا بمصلحة أهم، فإن هذه القضية مزاحمة بمصلحة أهم، وهو إثبات الإمامة، حيث أن هؤلاء لكي ينقطع دابر إشكالهم، والبعض فيهم مشكك، لكي يقطع دابر هؤلاء، لكي يقطع الإشكال ويعرف إمامة الإمام الجواد، قام الإمام ومضى واستجاب لهم لأجل ملاك أهم. فالمسألة داخلة في باب التزاحم، وفي باب التزاحم حينئذ يكون الأقل أهمية لا فعلية في حرمته لوجود مصلحة أهم. فلعله وجدت مصلحة، أنا صغت عبارة نقرأ بعدين، فلعله وجدت مصلحة أهم بنظره من حرمة ذلك، واضح؟ حتى أنهم كانوا يقولون هو ليس بولدك، في اتهام للإمام الرضا عليه السلام من جهة، عدم إمامة الإمام الجواد من جهة أخرى، ففيها مشكلة الإمام الرضا، مشكلة لمن؟ الإمام الجواد. لو الإمام قال ما أقبل بكلامكم، مدعاة إلى أنه والعياذ بالله يتهمونه بشيء، وضع اتهام للإمام سلام الله عليه. تلاحظ حيث اتهام للإمام الرضا، ومن جهة أخرى عدم إمامة الإمام الجواد عليه السلام. فإذا لوجود مصلحة أهم وملاك أهم بنظر الإمام عليه السلام، كان بحسب نظره موجود في هذه الظرف، قام واستجاب لهم، وهذا لا يكشف عن فعلية الأمر مع فرض عدم المزاحم. واضح. أنا كان هذا الجواب في بالي من الزمان، لكن رأيته يعني رأيت شيء من إشارة عند المحقق الإيرواني. الأول مو من الإمام الرضا
أصلا، لأنه عدم مناسبة ذلك، لكن هناك عنوان ثانوي،
إكراه واضطرار، مو مسألة مزاحمة، مو مسألة نقطة تزاحم، من باب الإكراه، إكرهي على هذا، لا هالنقطة، لا النقطة باختياره، ومو بيقولون إكراه، لكن لأجل شنو؟ لأجل وجود مصلحة أهم. مع وجود هذه الاحتمالات العرفية، هل تقول الرواية كاذبة مصادرة مخالفة للضرورة؟ مشكلة. إذا هل احتمالات موجودة، يكفينا الاحتمالات الموجودة في المقام لرد دعوى أنه لا نعمل بالرواية. قال الشيخ المحقق الإيرواني في صفحة 39، هي نسخة قديمة حسب الموجود في طبعة في سيدي نور، والآن المطبوع صفحات مختلفة عليها، صفحة 39، قال بعد الكلام له، قال إلا أن يقال إن أمر الإمامة لما كان مهما وتوقف إثباته على ذلك، على الاستجابة لهم، وإن كان في الواقع نفس الآن بنوة الإمام الرضا ما تتوقف على إحضار النساء، لكن هؤلاء هم ماذا؟ هم طلبوا ذلك وأصروا على ذلك. قال وتوقف إثباته على ذلك ساغ الرجوع إليهم. هل عبارته أنا رجعت عرفاني، رجعت هذا المطلب وصفته بصياغة التزاحم، وهناك أجوبة أخرى أيضا تظهر للمتأمل، فهذا الإشكال الذي ذكر على الرد الرواية محل نظر وتأمل. الإشكال الثاني ما أشار إليه جمع من الأعلام، ومنهم الشيخ التبريزي قدس سره، بأن في الرواية شيء يعني بعيد أو غير قابل للتصديق، وهو أن علي بن جعفر كان راد على الإمام، شك في قول الإمام الرضا عليه السلام، حيث إن الإمام الرضا عليه السلام كان يقول هو ابني، وكان هو في حالة تردد وشك، بل لم يكن مؤمنا بإمامة الإمام من؟ بإمامة الإمام الجواد عليه السلام، لأنهم كانوا يقولون ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فهذا التعبير منه يدل على أن علي بن جعفر كان من جهة راد على إمامه وشاك في إمامة الإمام الجواد. خب، وهذا لا يليق بمقام علي بن جعفر، يتنافى مع باقي الروايات أو ما نقل عن علي بن جعفر، فلا يمكن التصديق الرواية بهذا اللحاظ. وهذا أشار له أيضا قبل الشيخ التبريزي جمع ممن تعرض للرواية. ما هو رأيكم؟
ما ذكرت سابقا أنه ربما قبل أن يصل هذه المرتبة علي بن جعفر،
نعم،
مثلا أيضا أنه بعد كان من الإخوة وليس من
هو التعبير، ونحن عمومته، ما قال أنا، نحن عمومته، يعني هو بحيث أنه من عمومة يقول شوف إحنا وش سوينا، عمومته وش سوينا. هل معنى ذلك أنه أيضا كان شاك وهو رد؟ قال ونحن عمومته، متعبير عربي عرفي، إحنا نقول نحن مثلا إذا صارت مشكلة بين أخواني وبين نحن إخوته سوينا شيء، ما أنا ما سويت بس إخوته منسوبين إليه، فإنه تجد تسري القصة إليه، وإن كنت أنا ما أقبل. هذا التعبير عند العرف يقولونه.
المباشر هنا قال نريد أن يقول خذوني الآن كشف للرواية، لما رأى الإمام جوار مصطفى وهذا يكشف أنه كان سابقا.
من بغي يا كعاني واسمعي يا جارة.
لا على الأقل آخر شيء اسمه
واضح أنه يعني.
يبي مقامه. هل تكشف أنه كان في حالة شك وتردد ورد؟
قليلة الصدق تكشف.
يا هو صاد يا هو.
هو في بقوله نحن
عمومته نقول نعم تعال نحن عمومته تعبير عرفي. لماذا لا تجعلون تلك الروايات مفسرة وتقولون بمقتضى ما ورد في مفسرة أنه نحن عمومته؟ ما يقصد هو نفسه، يقصد بلحاظ أنه هو عم معهم فقال نحن عمومته، بل تفسيرية. هل المعارضة مستقرة؟ يعني ما يمكن حيث تكون خناء يا حسين، لا تردوا رواية أهل البيت، رواية أهل البيت هاي شنو تردها؟
يعني اليوم لا الشيخ التبريزي لا السيد
أهل البيت رواية رواية شيخنا، رواية منه
طبعا شيخ حسين ما أشكل شيخنا ضعيفة سنة الرواية
طب هذا بعد
أحب تسليم
حتى في الذيل ما في يعني. والجواب عن ذلك شيخنا الجليل شيخ حسين بلي جواب في بعض أنا ما شفت يعني بعضهم ذكر هاي النقطة. ويمكن الجواب على ذلك أولا لم يحرز من الرواية أن الإمام رد على الإمام الرضا في نفي الولد، بل لم يثبت أن علي بن جعفر رد على الإمام في ذلك، ولم يثبت من هذه التعبيرات ونحن عمومته أنه هو أيضا معهم كان رادا على الإمام الرضا ومشككا في إمامة الإمام الجواد. فإن هذا التعبير وقول ونحن عمومته بغينا عليه يتناسب عرفان في نفسه، مع أنه حيث إن إخوانه الذين هم أعمام الإمام سلام الله عليه بغوا عليه وهو منهم، فينسبق ونحن عمومته، لا أنه يقصد هو أيضا بغى على الإمام عليه السلام. هذا أولا. وثانيا لو قلنا أن ظاهر ونحن عمومته هو شموله له، فإن تلك الروايات ينبغي أن تكون مفسرة لهذا المعنى، لو قلنا أن هذا التعبير في حد ذاته ظاهر عرفا في أنه معهم، ينبغي أن تكون تلك الروايات التي تشهد بمقام ماذا؟ بمقام علي بن جعفر، بل شاهدة. فمقتضى الجمع العرفي بين تلك وهذا عدم التعارض المستقر، إذ يمكن حملها ولو بالقرينة على ماذا؟ على أن هذا على لسان إخوته. هاي ثانيا. ثالثا ثالثا نعم
هذا ثاني ما يمكن
نناقش، لا لا الان ثالثا ثالثا ترتيب. لو تنزلنا، فقد ذكرنا بالامس تنزل ديك في نفسي، هذيك حكومه فرض انك لك مثابته، نقول في نفسي انا عمومته لازم بغض النظر عن القرين الخارجي، ونحن عمومه ما ضل وانا قلت ونحن في نفسه ليس ظاهرا في انه صدر منه في حد ذاته، إشكال ثاني لا في حد ذاته ظاهر، لكن لأجل القرينة الخارجية وهي الحكومة تكون هذه مفسرة. ثالثا ما أشرنا إليه بالأمس بعد الدرس بأنه لا مانع أن يكون لعلي بن جعفر مرحلتين، مرحلة حصلت فيها الغربلة والتردد والشك، ومرحلة الاستقرار بعد هذه الحادثة. فهذا ليس غريب لمن قرأ في أصحاب الأئمة عليهم السلام وما يحصل من فتن وما شاكل ذلك. فإذا قرئنا ما ورد عن الإمام علي بن جعفر وتعامله مع الإمام الجواد، هذه الروايات بحسب التتبع بحسب القراءة ناظرة إلى زمان إمامة الإمام الجواد بعد وفاة الإمام، بعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، فلا مانع من جهة أنه كان في حالة من الصاق، من التردد، من كذا الفتن في هذا الزمان وزمان الإمام الرضا، بعد ذلك حصل عنده حالة الاستقرار. ولم يعلم أن ولا يوجد عندنا دليل أن علي بن جعفر كان بتلك المنزلة الكبيرة جدا في جميع حياته وفي جميع زمانه، حتى في زمان هذه الواقعة، حتى يقال أنه لا نعمل بالرواية لأنه لا تتناسب مع علي بن جعفر. فإنما ورد في حق علي بن جعفر بل ناظر إلى ما بعد زمان وفاة أو استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. منها القصة المعروفة، هذه القصة المعروفة التي حصلت بين الإمام الرضا، بين الإمام الجواد وبين علي بن جعفر، هذه الرواية. نعم. حيث كان علي بن جعفر يقدس الإمام، قال نحذف السند، قال المهم كنت، يقول محمد بن الحسن بن عمار، محمد بن الحسن بن عمار، كنت عند علي بن جعفر ابن محمد، كنت عند علي بن جعفر ابن محمد ابن الإمام صرف علي بن جعفر، صحيح عمو أبيه وعمو أبيه عمه يكون عمه، خب يعني كبير، كان كبير في السن، جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخي يعني أبا الحسن عليه السلام، إذ دخل عليه أبو جعفر محمد ابن علي الرضا عليه السلام المسجد، دخل عليه الإمام الجواد المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فوثب علي بن وثب غير قامة، واضح، فوثب علي بن جعفر عليه السلام، هذه حق الخطباء شيخنا، وثب غير قامة، واضح، فنكتة، فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، بلا حذاء ولا، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله، زحمت نكشي، فقال يا سيدي، شوف عبارات أدب، يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم، شلون يصير كيف أجلس وأنت قائم، فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه، تبع عمه، أنت عم أبيه، ابن الإمام، ابن الإمام هو ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنت تفعل به هذا الفعل. فقال اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عابد، بل أنا له شنو؟ عابد. فهذه الرواية التي تكشف عن تقديس الإمام سلام الله عليه لمقامه من الواضح أنها في زمان غير زمان، شنو؟ غير زمان هذه الرواية. إذن هذه التشكيكات الموجبة لرد الرواية محل نظر وتأمل، ثم إنه لو سلمنا كل هذه التشكيكات وقلنا لا يليق بالإمام الرضا أن يقبل بظهور أخواتي ماذا؟ أخوات الإمام عليه السلام وعماته على القافة، وقلنا بأنه لا يتناسب مع مقام علي بن جعفر، فإن باب التفكيك في الحجية باب واسع عندكم، صحيح؟ فإن باب التفكيك في الحجية باب واسع، فيقال هذه المقاطع التفصيلية التي نقلها الراوي مما تتضمن الأمور التي فيها معذور تسقط عن الحجية، وأما محل الاستدلال وهو أن رسول الله قضى بالقافة فقال ابعث، وأما أنا فلها المقطع القصير، ما في خلاف ضرورة المذهب ولا في إشكال، هو محل الاستدلال، مع أنهم يفككون فيما هو أزيد من هذا المقام، نرى التفكير بين المعلل والتعليل يفككون، ما بالك هذه المقاطع التفصيلية التي كل منها يشير إلى حيثية زائدة في القصة، قصة فيها حيثيات، بعض الحيثيات لا تقبلوها، اقبلوا باقي الحيثيات على مبناكم في التفكيك في الحجية، على مبنى الأعلام يعني في التفكيك في الحجية. نعم نحن في بعض الجلسات نقلنا تبعا لبعض الأعلام أن التفكيك حتى في المدالين العرضية محل تأمل بحسب المرتكز العرفي، هذا بحث آخر، بس على المباني يعني على مبنى من يرى التفكيك، ذكرنا في بعض الجلسات أن جمع ذهب إلى أن التفكيك في المدالين العرضية المستقلة، ومحل بحثنا المستقلة ذات المفاد المستقل غير عرفي بحسب النظر العرفي، وعمدة الدليل على حجية الظهور شنو؟ السيرة، ولم يحرز لشمول دليل السيرة لمواردي لمثل هذه الموارد، ولكن على رأي كثير من المتأخرين ومنهم السيدنا سيد الفقهاء والأساطين الذي هو بلي سيد الفقهاء والسيد الخوي قدس سره الشيخ التبريزي، يرون التفكيك في الحجية في المداليل العرضية، بل حتى بين التعليل والمعلل وما شاكل ذلك. أنا في جواب ما نسيت ما ذكرته في مسألة القافة له، مسألة أنه لم يحرز أنه بالوجه، أنا ما ذكرته في التقرير، أنتم لم يحرز أن هذا بلحاظ الوجه، لعله إنما كان هذا بلحاظ كما أشار، كما رأيت عند بعضهم أشار كلعله بلحاظ الطول، بلحاظ العرض، بلحاظ الصوت، بلحاظ آثار الأقدام، اصطفوا حتى يعرف القدم، ثم رأى القدم معلوم ولي. ما ولا توجد في الرواية صراحة على أنه قد تحقق نظر إلى الوجه. خب عليها، هذه كلها إشكالات تتعلق بشنو شيخنا؟ تتعلق بأصل صدور الرواية. فالرواية بحسب الظاهر لا مانع من الحكم بصدورها. أما بلحاظ الدلالة فقد استدل الشيخ الأعظم على قوله على عدم مشروعية القيافة بقول أما أنا فلا، فيدل هذا على عدم رضاه بالإتيان إليهم. ولكنه هنا اتجاهين أو ثلاثة اتجاهات في الرواية بلحاظ الاستدلال. اتجاه يقبل بالاستدلال بالرواية على عدم مشروعية القيافة كما هو نظر الشيخ وجمع، هذا اتجاه. اتجاه ثاني بالعكس كصاحب الحلق يقول هذه الرواية تدل على مشروعية القيافة فهي من أدلة الجواز، وهو رأي صاحب الحلق. اتجاه ثالث أن الرواية من هذه الجهة مجملة، لا هي دليل على المشروعية ولا هي دليل على عدم المشروعية. يأتي إن شاء الله بيان الاتجاهات الثلاث في غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.